هنروح لبعض التوصيات العملية التي تساعد أثناء وضع الخطط والواجبات العملية، وأعتقد أن التوصيات دي أنا استفدت فيها من كتاب جيرارد إيجن. أنا مش كاتب عندي لأن مفيش كوتيشن واضح خدته، بس جيرارد إيجن هنستعمله كتير قوي في الجزء اللي باقي من المحاضرات لأنه كتاب عملي جدا، اللي هو سكيلد هيلبر، ما تترجمش عربي، سكيلد هيلبر، وطلع منه أكتر من طبعة، كتاب مشهور جدا في الحاجات العملي في المشروع، جيرارد إيجن. بعض التوصيات العملية التي تساعد أثناء وضع الخطط والواجبات العملية، وأخدت 6 توصيات. 1، ساعد المستشير على إنه يبني الخطط بنفسه بدل ما تمليها عليه من الخارج. أفضل من إن الخطط تملى على المستشير من الخارج، ساعده ان الخطط دي هو يتبناها بنفسه. افتكر كان عندي مستشير كانت معاناته صعبة شوية، كان تقريبا 7 سنين ما بيخرجش من البيت، تقريبا يمكن ما بيخرجش من اوضته حتى الا نادر، فكان في شبه عجز كامل، ما بيعملش اي حاجة. ولما ابتدينا نقعد مرة واثنين وثلاثة واربعة، وابتدينا ناخد خطوات صغيرة جدا نحو ان هو يعمل اشياء لنفسه، خطط لنفسه تساعده انه يقدر يبقى عنده اهداف وينجزها فيشعر بشيء من القيمة، لان طبعا صراعه الاساسي كان مع احساسه بالقيمة، فعشان كده كان معتزل الحياة تماما. فليه بقول المثل ده؟ لاني هنا شاهدت بنفسي قيمة إن المستشير يخطط لنفسه. فأول خطة هو اختارها لنفسه كانت إنه يغسل شراباته يوم معين في الأسبوع، الاثنين أو الأربع مش متذكر، وحط ده في جدول لنفسه إنه كل يوم أربع ليكن، كل يوم أربع هيغسل الشرابات، وكان عايش لوحده، هيغسل الشرابات لنفسه مرة في الأسبوع. ودي كانت بداية ممتازة. طبعا ربما للوهلة الأولى نتصور إن ده شيء بسيط أو شيء غير ذو قيمة، وبالأخص لما نقضي فيه أسابيع طويلة نتابع في جدول إن الأربع اللي فات غسلت الشرابات فعلا، لا ما غسلتهاش، طب الأربع اللي جاي هغسلها، غسلتها، ويبتدي يتقدم بالتدريج لغاية ما يوصل لأهداف أكبر. بعض الناس كانت تنظر للأهداف دي بالذات اللي هم حديث الخبرة أو اللي ما جربوش، إنه إيه القيمة في إني أحط أضيع ساعة كل أسبوع مع المستشير علشان أتابع معاه إنه بيغسل شرباته يوم الأربع ولا لأ؟ لكن هي الحقيقة فيها كل القيمة. إذا كان المستشير ما بيخرجش من أوضته أصلاً، ما بيمارسش أي حاجة في الحياة، فغالباً هيبقى مستحيل إن أنت تحط معاه أهداف أكبر من كده. طبعا هيبقى خاطئ إنك أنت تحط له أهداف أصلا. فهنا بتبان القيمة بتاعت التوصيات دي، إن هو اللي يختار الهدف لنفسه، ولسه هنشوف النقطة اللي بعديها إن الهدف ده يكون مناسب كمان. المهم المغزى من وراء التوصية الأولى دي إنك بتبني جوه عقلية المستشير قدرة على التخطيط لنفسه. أكيد جزء كبير مدمر في شخصيته وهو سنين ما بيخرجش من البيت، إنه ما عندوش أي قدرة على التخطيط لحياته، زيرو تقريبا. فأهم وسائل أدوات العلاج، أهم أدوات العلاج هنا إنه يتبني جواه قدرة إنه يخطط لنفسه. التوصية الثانية إن تكون الخطط، تساعد المستشير في تكوين خطط مناسبة له، إن تكون الخطط دي مناسبة ليه هو، مش مهم تكون مناسبة في نظرك على الإطلاق. يعني أنا عمري ما فكرت في حياتي إن أبدا ولا خطر ببالي إن أدي أسايمنت، أدي واجب للمستشير إن هو يغسل شراباته مرة في الأسبوع، يعني مش هيحتاجها في حاجة. لكن مهم في المشورة حسب الباحثين أو الدارسين إن الخطة تكون مناسبة ليه هو، وإن هو اللي يحطها لنفسه. فجينا قدام شوية خطوة متقدمة بالنسبة له، قدام شوية، وكنا لازم ندور على حاجة مناسبة ليه هو هيبقى عنده شيء من الانترست، من الشغف، من الاقبال عليها، مناسبه لي. فواحد 7 سنين ما بيخرجش من اوضته او من بيته الا نادر، صعب قوي انك تلاقي جواه شيء انترستنج ليه او هو انترستد بيه. فالحمد لله كان الشيء الشائع قوي عند المصريين انه بيحب الكوره، كان موجود عنده. فهو كان بيحب الكوره زي اغلب المصريين، بس طبعا التلفزيون مش شغال، لان هو تقريبا حياته مطفيه كلها، ما بيعملش حاجه في الحياه خالص، بالتالي يعني يمكن بياكل وخلاص. فدلوقتي في كوره، في شيء من الشغف ممكن استفيد بيه في المشوره، اني ابني جواه حافز انه ينجز او انه يتحرك من حاله الثبات اللي هو فيه. فكان الهدف او مش هدف بقى، هو الحاجه الكبيره اللي هنشتغل فيها ولسه هنقسمها لاهداف صغيره، هو ان التلفزيون يركب له اريال. زمان كانت التلفزيونات باريال قبل الريسيفر، علشان يلقط القناه ويتفرج على ماتشات الكوره محتاج يركب اريال للتلفزيون. ففي حافز، في انسنتيف، في تشجيع. طبعا محتاج يبقى في عصف فكري بيني وبينه علشان نقدر نلاقي حاجه تحفزه على التحرك. فجت الخطوه الثالثه او التوصيه الثالثه، ساعد المستشير في تكوين خطط عمليه قابله للتنفيذ. خطط عمليه طبعا بالتاكيد لازم تكون عمليه، ولازم تكون سهله قابله للتنفيذ، سهله مناسبه هيقدر ينفذها، مش هيقعد يصارع معاها. ما هو اوريدي اكيد في ال7 سنين اللي فاتوا في حياته هو صارع مع حاجات كتير ونتيجتهم كانت الموت، ان هو يفشل ويموت ويقعد في البيت ما يخرجش 7 سنين. فهو مش محتاجني ان انا دلوقتي ادخله في صراعات هو اجتاز فيها وانهزم وقرر انه يمتنع عن الحياه. محتاجين نولد جواه ابسط ما يمكن من القدره على انه يحقق شيء ينفع يتحقق بالنسبه له هو، الكلمه المفتاحيه بالنسبه له هو. فخطه لابد ان تكون معياريه نقدر نقيسها طبعا عشان نعرف اتحققت ولا لا. يعني مش هقدر احط له خطه انك تحس بانك شخص ذو قيمه في المسيح، هقيسها ازاي دي؟ يعني هدف ممتاز بس انا هقيسه ازاي؟ هعرف ازاي قدر يحققه ولا خبط راسه في الحيط وانتحر زياده لان هو ونفذ بقى الانتحار؟ ما هو اوريدي قرر الوفاه عمليا. فلازم تكون معياريه قابله للقياس، ومن بين عده بدائل مطروحه. فاخترنا طبعا التلفزيون، ان التلفزيون يشتغل عشان يقدر يشوف الكوره. ده الهدف الكبير. وابتدينا نقسمه في الجدول لاهداف اصغر. وهو برضو اللي كان بيضع الاهداف بنفسه، انا كنت مجرد محفز او كاتاليست زي ما بيقولوا، عامل وسيط. زي عارفين في الكيمياء لما عنصر زائد عنصر وفوق السهم حراره او ضغط، فعامل مساعد. عامل مساعد. فالمشير مش محتاج يكون اكتر من عامل مساعد هنا، ما يقدرش يحط هو الخطط والاهداف، لابد ان المستشير هو يكون الى حد ما سابق وكرييتنج، لازم هو اللي يخلق الاهداف دي. طيب فهنركب الاريال، ايه اللي المفروض يتعمل؟ المفروض كهربائي يجيبه يركب الاريال. طب انت هتقدر تجيب كهربائي؟ لا مش هقدر. اوكي طب ايه اللي هنقدر نعمله؟ انت تعرف كهربائيه؟ ما اعرفش، بس في المنطقه حوالين البيت على الاقل 2 بشوفهم وانا احيانا معدي. طيب هل نقدر نحط الهدف ان انا احدد 2 كهربائيه؟ انت بتقول في على الاقل 2، تعرف اماكنهم فين؟ هدف صغير قوي بس لغايه الاسبوع اللي جاي. فالهدف الاولاني ان احنا نحدد 2 كهربائيه، اماكنهم فين؟ مواعيد عملهم قد ايه؟ الاسبوع اللي وراه هنعدي عليهم، لانه طبعا شخص منعزل عن الحياه عنده صعوبه انه يتعامل مع الحياه، فمش سهل ان هو يروح يجيب كهربائي. بالنسبه لك انت سهل انك تجيب كهربائي وتطلعه فوق السطوح ويركب الاريال وتديله ال 20 جنيه وقتها وتخلص. بالنسبه له لا، بالنسبه له ده جبل ضخم قوي ان هو يكلم كهربائي ويبقى انسان مسؤول ويجيبه ويشغله ويقبضه. ده قدر من المسؤوليه، هو لو كان قادر عليه ما كانش اختفى 7 سنين. فاحنا محتاجين نعرف بس اماكن الكهربائيه القريبين منك، 2 بس منهم كفايه. الاسبوع اللي بعده هنعدي عليهم او على واحد منهم ونساله ايه المطلوب علشان نركب اريال التلفزيون. وطبعا الكهربائيه قادوا الى موانين بتوع ادوات البناء علشان لازم يبقى فيه اسمنت واشياء معينه لتركيب الاريال والحديد علشان يترفع عليه الاريال. وهكذا اسبوع بعد اسبوع كل شيء قابل للقياس، كل شيء كنا قادرين نقيسه. جبنا الاسبوع ده الاثنين الكهربائيه، الاسبوع اللي بعده عرفنا اللوازم، الاسبوع الثالث ابتدينا نشتري اللوازم. وكان الانجاز الضخم قوي ان المستشير ده راكب الاريال بنفسه، ما احتاجش يجيب كهربائي. طب السلم حاطط طول ازاي؟ لانه لازم في ارتفاع. في سلم بشوفه مركون في بير السلم تبع البوابه او تبع الجيران، هسال عليه. هو اللي بيقترح مش انا، هو اللي بيقترح الخطط، هو اللي بيحطها ان تايم فريم في جدول زمني. فقضينا شهرين ثلاثه ولا حاجه، وبعديها بقى قادر ان هو يتفرج على الماتشات. وده كان انجاز ضخم بالنسبه له، ان اصبح في الحياه هناك شيء هو حققه بالكامل بنفسه، هناك شيء يدفعه الى القيام من السرير. ان طبعا الاكتئاب الغالب مع شخص ان ترك الحياه وانتحر عمليا هكذا، محتاج انه يشوف انجاز كبير زي كده يقدر يعمله. ده بالنسبه له كان انجاز كبير، انه قدر ان هو يجد شيء يسره، وهو اللي عمله بايده، شاف الثمره بتاعته. وده في النهايه قادنا الى انه يقدر ينزل ويمارس مهنته، وهو شخص ذو مهنه عاليه في المجتمع، بتقدير المجتمع بتاعنا طبعا، ذو مهنه عاليه، يعني مش شخص ما عندوش شغل، يعني زي ما نقول مهندس او دكتور، فهو شخص يقدر ينزل يمارس مهنته لكنه ميت في الحياه. طبعا ده خد عده سنوات، لكن ابتدوا بالشرابات. لازم تفتكروا ان هو قدر ينزل يمارس المهنه، ابتدى بالشرابات. اي نعم خد سنين طويله، لكن ابتدت بغسل الشرابات وتركيب اريال التلفزيون. مع ذلك بيوصينا اعتقد ايجان ان احنا نكون مبتكرين ومقدمين ومحفزين. مبتكرين لازم يبقى عندنا كرياتيفيتي. طبعا دي انا مش عارف هنعملها ازاي لو احنا ما عندناش كرياتيفيتي، هنعملها ازاي احنا نفسنا كمشيرين؟ انت لو ما عندكش القدره على الابداع وخلق اشياء مش موجوده على السطح، اشياء جديده، فانت هتشعر بعجز. انت نفسك وانت بتقود المستشير، المستشير طبيعي انه ما عندوش الابداع، ما عندوش الكرياتيفيتي، او ميتين او معطلين معوقين، علشان كده هو مضطرب. لكن المشير لو فاقد هو كمان القدره على الابتكار والابداع، هيبقى في مشكله وفي حوسه كبيره. هيعمل ايه؟ هيبقى في مشكله كبيره. فلازم يتعلم انه يبتكر، وكمان يكون مقدام ومحفز في اختراع الخطط والواجبات. مش هيلعب الدور بتاع المستشير ابدا، لكن لابد وهو بيساعد المستشير انه يختار الخطط بنفسه، الخطط المناسبه العمليه القابله للتنفيذ. يبقى ثلاث حاجات كده: بنفسه، مناسبه، عمليه قابله للتنفيذ. يكون المشير هو بيعمل ده كوسيط او عامل مساعد، بقى المستشير يكون كرياتيف ويكون مقدام، ما عندوش تهيد ان هو يختار اي هدف، حتى لو مجنون او حتى لو شكله الناس هتضحك عليه. هيروح يقول للطبيب بتاعه ايه؟ يقول له انا المعالج بتاعي اتفق معايا نغسل الشرابات. مفيش التهيد، في اقدام على اي شيء، كل شيء ممكن لتحقيق الهدف. لكن في نفس الوقت بيقول ايجان لا تستسلم لاستكانه او تردد او مقاومه المستشير. رغم انك انت محتاج تسيبه هو اللي يختار، لكن انت محتاج تكون مبتكر ومقدام ومحفز، عامل محفز. بتقلي دي برضو احد الترجمات الكاتاليست، مش بس عامل مساعد لكن عامل محفز. بدون الحراره في المعادله دي مش هينتج المنتج الكيميائي، لابد يكون في تحفيز هتعمله الحراره. فالمستشير طبيعته بالذات لما يكون مضطرب وضعيف جدا هيكون مستكين، متردد، خايف او مقاوم. هنا بتيجي اهميه الاقدام والابتكار والتحفيز. اربعه، ساعد المستشير في تطوير خطط للطوارئ، خطط بديله. طب لو الخطه الاولانيه ما نفعتش، انت ممكن تتخيل ان هو المستشير هيكون عنده الكرياتيفيتي لوحده، وان هو لو لقى المحلات قافله يوم الاحد هيتصرف، هيستنى اليوم الاثنين، او مش هيحط الميعاد ده بكره اصلا وهو عارف ان بكره الاحد. لا، المستشير ممكن ما يكونش عنده هذا القدر الضئيل جدا من الكرياتيفيتي، ممكن يكون في حالة استجنيشن، ركود وموت إلى هذا الحد. فأنت من الأول استباقيا لازم تأخذ بالك أنه هو رايح يدور على الكهربائية بكرة، ده البلان اللي حطه بكرة الحد، الكهربائية قافلين، فمحتاج تشير، محتاج تلعب دور. أو الخطة البديلة لو الكهربائية الاثنين اللي حط locating them، اللي حط مكانهم لأي سبب، واحد منهم كان قافل والتاني مرضاش يساعده، قال له انت بس قول لي يا بي انت عايز ايه، كعادة الصنايعي، انت بس قول لي يا بي انت بس عايز ايه، هيحتاس هيرتبك ومش عارف يعمل ايه، هيرد عليه يقول له ايه، هيرد هيبتدي يخاف، تنتبه نوبات الذعر مرة اخرى اللي خليته يقعد 7 سنين في البيت لانه مش قادر يتكلم مع حد او يواجه حد. فالخطة البديلة انت لازم تكون مفكر فيها من الاول، لو قال له كده وابتدى يرتبك هيعمل ايه، وتناقشها معاه. فعندنا واحد باك اب تالت ممكن نروح له نتكلم معاه كهربائي ونسيب ده خالص لو احنا مش عارفين نتعامل معاه. لازم تحط باك اب، لازم تحط خطط بديله. مع الوقت طبعا والخبره هتنمو جوانا هنقدر نتخيل ونتكهن وضع المستشير شكله ايه. اذا قدرنا ان احنا نشخص تشخيص صحيح هنقدر نتكهن، هنقدر نعرف ان لو الصنايعي قال له انت قول لي بس يا بنت عايز ايه، فهو هيبانك، هتجيله حاله بانيك، ده هنقدر نتخيله. لكن النهارده يمكن ما نقدرش نتخيله واحنا بنتعلم نظري فقط، ما نقدرش نتخيله، ما نقدرش نتخيل ان هتجيله حاله بانيك لما الصنايعي يقول له قول لي بس يا بنت عايز ايه. لكن خبره اتعلمنا ازاي نقيس ونعمل تشخيص صحيح ونقيس ان ده اغلب الظن هيحدث، فاحنا محتاجين بديل على طول نتلافى بيه انه يشعر بالبانيك ويرجع البيت تاني وما يجيليش الاسبوع الجاي اصلا لانه حس بالانتكاس لما بعد ما نزل من البيت حس ان العالم مخيف زي ما كان هو متبني او معتنق طول السنوات اللي فاتت، عشان كده بيخرجش للعالم. فاحنا لازم نسبق ونعرفه ايه الخطة البديلة لما نقابل فيه اناس مش هنقدر نحتمل احنا كمضطربين كناس بنصارع او بنعاني مش هنقدر نحتمل رد فعلهم، هنعمل ايه؟ ايه البديل؟ هنعمله ازاي؟ فكل الاشياء دي لازم تبقى في ذهنك. فعشان كده الكرياتيفيتي مهمة والقدرة على التخيل او الخيال مرتبط جدا بالكرياتيفيتي. وطبعا مرتبط الخيال بالخبرة، ان انت شفت 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 كتير فتبنى رصيد من التخيلات والتصورات جواك. الانسان ما بيقدرش زي الله انه يبتكر من العدم، الله هو الوحيد اللي بيبتكر او يخلق من العدم. الانسان يستطيع ان يخلق ويبتكر بس مش من العدم، لازم يكون في رصيد سابق ثري وغني وواسع وعريض يقدر الانسان يبتكر منه، شاف واجتاز واختبر. عشان كده المشير من اهم صفات شخصيته انه يكون مختبر للحياه، فعنده رصيد يقدر يبني منه المعطيات البعيده قوي عن بعضها بحيث انها تطلع بابتكار بعيد جدا عن السطح او عن الارض. فهو مش هيخلقه من العدم بس لازم يكون عنده رصيد، نمرة اتنين يكون عنده القدره انه يجمع ويجمع العنصر ده مع العنصر ده مع العنصر ده اللي شافهم عبر سنوات حياته ويعرف انه ممكن يعمل ايه خطه معينه مع المستشير. 5 نقطه مهمه جدا جدا اسمها تابع الواجبات والخطط دائما في موعدها. اوعى تطنش، اوعى تطنش، في غايه الخطوره اذا وصل الانطباع ده للمستشير ان انت اديت واجبات هتتابعها الاسبوع الجاي وجيت الاسبوع الجاي ناسي ايه الواجب انت نفسك او ناسي انك محتاج تتابع حاجه ودخلت في سياق اخر، ويا اما هو بالصدفه يفكرك او ما يفكركش. ما يفكركش هتبقى اسوأ، الاثنين سيئين، بس ما يفكركش هتبقى اسوأ، ويعدي الاسبوع من غير ما تتابع الواجب اللي انت قلت هتابعه الاسبوع الجاي. فلو انا شخص ما عنديش تركيز، تركيزي على قدي، ما عملتش الواجب بتاعي، ما كتبتش في النوتة بتاعتي اللي حصل واتفقنا على ايه مع المستشير الفلاني والمستشير الاخر والمستشير الثالث، وحضرتهم في 5 أو 10 دقايق قبل ما ادخل المقابلة، ودخلت كده اعتباطا يعني داخل كفاية حضوري وحضوري هيبقى شافي على رأي لاري كراب، لا طبعا this is not enough. كل اللي قلناه مهم، روجرز اللي قاله مهم، كراب اللي قاله مهم، اللي هيقوله ايجان مهم، كل الاشياء مهمه انها تتكامل مع بعضها. فعاده المستشير لو لقى انك انت ما سالتوش عن الواجب، اولا هيشعر اول حاجه ان انت مش مهتم بيه، دي اول حاجه، مش مهتم بيه هو شخصيا، وهنا دي الخطوره الشديده، بيه هو شخصيا مش بالخطه العمليه. اول حاجه يشعر بيها ان انت مش مهتم بيه. انا لو مهتم بيك انا هذاكر، هعمل الواجب بتاعي، هصلي لك. طبعا انا مش لازم اقول ان انا بصلي لك، لكن انا عندي واجب بعمله في البيت لاني مهتم بيه فعليا. فاول حاجه هتوصله ان انا مش مهتم بيه. تاني حاجه هتوصله ان انا مش كفء بترتيب الخطوره. اول حاجه اني مش مهتم بيه، تاني حاجه ان انا مش كفء للي انا بعمله. انا بعمله عشوائيا في وقت فراغي، بسلي نفسي، برضي نفسي، بقول انا بعمل مشوره وبخدم الناس. ثالث حاجه الاقل خطوره ان الواجب ده مش مهم. يبقى اول حاجه ان هو مش مهم، ثاني حاجه ان انا مش كفء، ثالث حاجه ان الواجب ده مش مهم. ما هوش يعني بذات الاهميه، والا كنت افتكرت سالت عليه، وده طبعا هياثر على الواجب اللي جاي. وطبعا لما نيجي ندي الواجب اللي جاي واقول له صحيح ده انا ما راجعتش الواجب اللي فات، فانا باكد له، بذبح العصفورين مره واحده، باكد له ان الواجب ما كانش مهم قوي، وبعدين بقول له انه فعلا انا مش مهتم بيك قوي، او انا مش كفء قوي ان انا اتابع اللي انا بعمله معاك. فانا بقتل المستشير اللي هو اوريدي جاي لي ميت بحاجه بسيطه جدا انا مش واخد بالي منها، ان انا اتابع الواجب. فكلمه في موعدها كلمه مهمه، تابع الواجبات والخطط دائما في موعدها. اذا كان في خطا في خطه معينه او واجب معين، لانه في حاجات كتير قوي انت مش هتبقى خبير بيها، مش كل الناس هتبقى قاعده عارفه يعني اريال التلفزيون والكهربائيه بتقفل يوم الاثنين ومش عارف ايه، في حاجات مش هتبقى خبير بيها. وانت بتحط الواجب ممكن معاه، عفوا هو بيحط الواجب وانت بتساعده، هتلاقي ثغرات طلعت من الممارسه العملي انت مش خبير مش دريان بيها، هتكتشفها لاحقا. هو ما عندوش العقلية ولا القدرة ان هو يفكر في الثغرات استباقيا ولا انه يجهز نفسه ليها. فهنا قيمة المتابعة، عدل الاخطاء دي اللي بتكتشفها، خليك فليكسبل مرن وفي نفس الوقت حر، مش نهاية الدنيا انها ما نفعتش بالطريقة دي، لكن المهم انك ما تتغضاش ابدا عن متابعتها. اخيرا نقطة ستة، ساعد المستشير أن يجد مساندة اجتماعية، دعم اجتماعي من بعض المقربين له أثناء اجتهاده في التغيير. مهم جدا مع المستشير وهو بيصارع، كنت عايز أقول المستشير الذي يصارع، وبالتأكيد أي مستشير طالما قاعد معك في أوضة المشورة مرة واثنين ثلاثة يبقى بيصارع، هو قاعد ليه؟ يعني عنده صراع أنت بتساعده فيه. وهو بيصارع، أي نعم أنت معاه طول الأسبوع في عقله، لكن this is not enough، ده برضو مش كافي. زي الله كده هو معانا على طول، لكن الله لابد أن يتجسد في الوالدين مع الطفل، يتجسد في إنسان آخر يهتم بيا أرى صورة الله فيه. كذلك علشان كده المشير ممكن يكون إنسان يتجسد فيها الله مع شخص واحد يشعر أنه مقبول وذو قيمة من خلاله. مهم قوي انك تساعده انه يجد اخرين، اثنين ثلاثه، مش عدد كبير، مقربين امناء مخلصين هو بيثق فيهم. لازم اهم حاجه عنصر الثقه، ويدعم اكتر، يعزز اكتر صلاته الاجتماعيه بيهم. لازم يعملوا معاه زي شبكه، لو وقع وهو بيلعب ترابيز اللي هي بتاعت السيرك دي، ينزل على شبكه تحميه. المستشير في احيان كتيره هيبقى في صراعاته كانه بيلعب ترابيز، لازم يسيب ايده في لحظه وينط عشان يمسك في حاجه مجهوله لسه مش متاكد منها. المستشير هيبقى محتاج شبكه من الدعم الاجتماعي تحتيه في ظهره بتسنده دايما. ربما من الجيد جدا انه الناس دي يعرفوا هو بيعمل ايه مع المشير، علشان كده هم مش اي ناس. لو الناس دي مش محل ثقه، لو الناس دي مش مخلصين، لو الناس دي مش بتحب حب حقيقي وعندهم الرغبة ان هم يدفعوا ثمن لأجل هذا الصديق، في علاقتهم، فما فيش داعي منهم اصلا. لكن لو المواصفات دي موجوده فهو مش هيشعر بصعوبه قوي، هيشعر طبعا بصعوبه لكن مش صعوبه ضخمه في ان هو يشاركهم ان هو بياخد مشوره، وممكن يحتاج ان هم يصلوا له، يتصل بحد منهم يقول له صلي، يتصل بحد منهم يقول له تقدر تيجي معايا الاسبوع ده وانا نازل العتبه ادور على كذا عشان عندي واجب مشوره خدته ان انزل الموسكي او الرويعي اشتري حاجات لكذا علشان البروجكت او الهدف اللي انا هعمله في البيت، في تصليح حاجه معينه في البيت بقالها 7 سنين ما اتصلحتش، محتاجين نصلحها يعني، محتاج ابتدي اصلح حياتي. دول 6 نقط مبدئيا، لانه في نقط تانية كتير مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها اثناء وضع الخطط والواجبات العمليه. ولما نيجي اكتر نمارس الخطط والواجبات العمليه هنعيدهم مره واثنين وثلاثه وهنشوف تطبيقاتهم، ده في غايه الاهميه. نروح لرولو مي. رولو مي بيحط لنا 4 عوامل فيري اكتف، من شأن العوامل دي انها تحدث التعلم والتغيير في الشخصيه. خلينا ناخد 4 عوامل ورا بعض. اول حاجه بديهيه وتم مناقشتها كثيرا، هي حصول المستشير على الفهم والتفهم، انه يشعر بالاندرستاندينج وان يشعر انه بين اندرستود، ده من شأنه احداث التغيير. مجرد ان هو يشعر انه مفهوم، يعني زي الحرارة في المعادلة الفلانية أو الضغط في المعادلة الكيميائية الأخرى يحدث التفاعل، هنا مجرد الفهم، الشعور بإني فهمت، التغيير يحدث مباشرة. أحيانا يحدث مباشرة مجرد أن أنا قد فهمت، هذا يحدث دورا خلاقا في تغيير الشخصية. بيقول رولو مي: حيث يجتهد المشير كي يعطي المستشير فهما للعوامل التي قادته للمصاعب التي يعاني منها اليوم. نقطة تانية الانفلونس، التأثير، الانفلونس التأثير الناجم من علاقة الكيان النفسي المشترك اللي هو وليد الامباثي، المواجهة أو التقمص الوجداني. بيقول رولو مي: فمع اندماج الشخصيتين، مع اندماج، وكلمة اندماج ربما تشير هنا إلى الكيان النفسي المشترك، هي طبعا مش اندماج بالكامل زي شركتين لما يندمجوا، هيفضل طبعا المشير شخص والمستشير شخص. اذا كان في الزواج ما بيحصلش هذا الانصهار او الاندماج، بيظل الزوج شخص والزوجه شخص لكنهم يكونوا معا كيان نفسي مشترك او جسد واحد. ده اقرب تشبيه للكيان النفسي المشترك، كل شخص موجود لكن في كيان ثالث وليد. فمع اندماج الشخصيتين لحد ما كويس او ضعف لحد ما، وان كان برضه لذلك ملتبس شويه لانه ما بيحصلش دمج بمعنى صهر ان هما اصبحوا كيان واحد والكيانين السابقين اختفوا، ده ما بيحصلش ابدا في اي علاقات انسانيه مره ثانيه ولا الجواز. فمع اندماج الشخصيتين لحد ما لابد وان ينتقل التاثير من المشير الى المستشير، وهذا يعني ان المشير بامكانه التاثير في نمط شخصية المستشير بمجرد تغيير حالته النفسية الشعورية وإرادته أثناء العلاقة التي تنتج من التقمص الوجداني أو المواجهة. أنتوني ستور بيشرح نفس العامل ده بطريقة تانية. أنتوني ستور سماه الإيحاء غير المباشر. بيقول أنتوني ستور أن المستشارين يأتون إلى العلاج النفسي وقد أنهكت قواهم النفسية، من جراء المشاكل التي تخلقها له نفسياتهم. يعني خلوا بالكم، هو مش منهك بس من السبب ونوع العصاب الذي يصارع معاه، لكن منهك من السنين اللي اتهزم فيها وتأكد لنا وغير قابل للحياة. إذا الإنهاك النفسي مش جاي من العصاب، لانه ممكن يكون العصاب او سبب التركيب النفسي المرضي ليس له اي شأن بيه، هو خرج الى الحياه بيه، لكن قراره انه يعتزل الحياه ويتباعد عنها سنه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، وهو الكارير بتاعه عمال يفقده قدرته على انه ينزل يشتري الاكل ويقابل المجتمع. اذا كانت القدره دي كانت 3% في اول سنه من سنين العزلة، فهتبقى ماينس 200% على السنة السادسة. فهنا في انهاك عمال يحدث. اذا تخلقها لهم نفسيتهم. السايكي بتاعه ده هو اللي خلق لي انهاك. ندخل بقى اللي عايز يقوله انتون ستور. ونتيجه لان المعالج على درايه والفه بمثل هذه المشاكل ويفهمها ويعتبرها اشياء يمكن مواجهتها او التعامل معاها والتصرف فيها، نتيجه لدرايه والفه المعالج هذه، فالمستشير تواتيه الشجاعه لتناول هذه المشاكل بنفس الطريقه، نتيجه ان المشير على درايه والفه لم يتعجب، لم يرتبك، لم يشعر باي استغراب من في انسان ذو شهاده مرموقه ممكن يقعد 7 سنين ما يخرجش من بيته. هذا هو الانفلونس، التاثير او الايحاء. فنكمل مع ستور بيقول ان تاثير الايحاء، يعني من غير ما يقول ان ده اسمه ايحاء، هو ده واضح ان هذا هو الايحاء، ان هذه الاشياء موجوده في الحياه قبل ان احنا نتناولها، هو يفهم هذا ويفهم العكس ويعرف ان هذا وارد ويستطيع ان يتصرف فيه. فبالتالي هذه الشجاعه تنتقل، هذا التاثير ينتقل. فبيقول الجمله اللي وراها على طول ان تاثير الايحاء، وكانه عايز يقول هذا لا يمكن استبعاده. طبعا في نوع من الايحاء هنا ان هذا وارد ونستطيع ان نتغلب عليه. لا يمكن استبعاده من اي نوع من انواع العلاج النفسي، بل ولا يجب، لا يجب استبعاد هذا النوع من التاثير. مثل هذا النوع من الايحاء غير المباشر ينتقل فقط عن طريق مظاهر الثقه بالنفس لدى المعالج. فاقل شيء هنا يعكس المشير ثقه بان هناك امل في التغيير، وهذا ما ينقل الشجاعه للمستشير. طبعا ليس المقصود بهذه الثقة أبدا أي اعتداد بالذات لدى المشير، أي غطرسة، أي كبرياء، لا طبعا مش ده المقصود، لكن هناك ثقة أن هذا الأمر وهذا العكس يمكن العمل حوله ويمكن تغييره. فناخد سيكشن بسيط نقطعه من علاقة مباشرة ونسمع الحوار القصير. المشير بيقول للمستشيرة: لا يجب أن تظني أن هذا أمر عادي الحدوث. فالمستشيرة بتقاطعه بتقول هو أمر عادي بالنسبة للمجتمع. فالمشير بيكمل وبيقول لها: حتى ولو اعتبر المجتمع كله أو العالم كله أن هذا أمر عادي، إلا أنني أفهم أنه أمر غير عادي. طبعا بيعكس ثقة عن فهم، على الأقل لم يكن عادي بالنسبة لك وهو غير عادي، لأن لا يمكن اعتبار الغدر والذبح في يوم من الأيام أمر عادي. لا أستطيع تصور قدر إحساسك بالغدر من الأم. في تأثير هنا، في إيحاء بأنه في غدر حصل من الأم، نظرا لأن المستشيرة لم تذكر هذا اللفظ الغدر. يمكن بعض منكم ابتدى يتعرف على الحالة اللي شفناها فيديو. بيكمل على طول الجملة الجاية وبيقول: هل تعلمين إن عملية الختان تلك تصنف على إنها جريمة في الغرب؟ جريمة، وجريمة قاسية جدا. لو المجتمع والعالم كله اعتبر إن هذا أمر عادي زي ما قالت المستشيرة إنه أمر عادي بالنسبة للمجتمع، إلا إن المشير هيقف لوحده ضد العالم والمجتمع ويقول إن هذا أمر غير عادي. ماذا لو كان هذا بشأن إلغاء الأم ذهاب المستشيرة لحفلة معينة في الجامعة بعد ما وعدتها بيها، وعدتها انها تروح الحفلة، وبعدين الأم ألغت لسبب ما، لا مش هسمح لك تروحي بالحفلة. هل ربما التأثير والإيحاء هنا مبالغ فيه؟ هل ربما التأثير والإيحاء هنا واتهام الأم بالغدر انها كسرت كلمتها مع المستشيرة في العدد 18 سنة أو أنص 18 أو 19 في الجامعة؟ هل نستطيع ان نصف فعل الامم بانه غدر، وانه لو العالم كله قال ان ده عادي ان الام تعمل كده؟ لان طبعا في مصر هيبقى عادي جدا الام انها تكسر كلمتها مع الابنه ويمكن تشدها من شعرها كمان وتقطع لها الهدوم، ولا مفيش خروج حتى لو المجتمع كله ان ده عادي لانني افهم انه امر غير عادي. التاثير هنا والايحاء في الحاله الاولانيه الفعليه للمستشيره اللي احنا شفناها في الفيديو، والحديث بيدور حوالين الختان وغدر الام انها تسلم الابنه للجزار بايدها، يختلف تماما عن التاثير والايحاء اللي هيخلقه المشير في المستشيره الجامعيه وهو بيصف نفس بيصف الحدث بنفس الصفات التي توحي ان هناك غدر من الام انها لم تلتزم بكلماتها. طبعا بيعكس الثقه، لكن لا يجب ان يدعي اي شخص شيء هو مش فيه. لما نيجي نشتغل حتى في المشوره في الانترن او بعد كده هتشوف انه لازم الجزء من الميثاق او القسم اللي بيبقى عارفه المستشير ان انت ملتزم بيه، او انك لم تعكس او تظهر شيء انت مش كفء ليه او مش قده. ما اقدرش ادعي ان انا ثيرابيست او معالج، ما اقدرش. شخص عنده OCD Obsessive Compulsive Disorder اللي هو الوسواس القهري بالعربي، واهله مش عارفين وهو مش عارف هو عنده ايه. اول ما شفته قلت لهم ده OCD ولازم يروح لدكتور يتعالج، لازم ياخد دواء كبدايه وبعدين يشوف نعمل معاه ايه. وطبعا هو دخل في اعاقه شديده بعد كده بسبب ان الاهل زي اي اهل في مصر مش مدركين، مش عايزين يعترفوا، ويعني ايه يروح للدكتور ودكتور نفسي وكل القصص اللي انتوا عارفينها. لما استسلموا، لما الحال انحدر جدا وبقى اشبه باللي انا قلته 7 سنين ما يخرجش من البيت، اشبه بيه، ما بقاش زيه بالظبط، اشبه بيه، يعني يقعد في الحمام 5 6 ساعات مش قادر يطلع، مش قادر ينهي الاستحمام بتاعه ويطلع، فعجز عجز كان، اضطروا غصبا عنهم يرضخوا ويقبلوا ويعالجوه، والنهارده اتحسن وبقى انسان طبيعي جدا. وده شيء يعني يونيك، يعني مش بسهوله الاعاقه دي تصل الى انه يبقى انسان طبيعي. انا لم ادعي، لكن كان عندي الثقه ان انا عارف ده عنده واضحه زي الشمس. ده OCD يا جماعه، ده مش متضايق علشان كذا حصل وان الفلوس اتسرقت منه، وان قبل بقى التفسيرات البلهاء اللي الاهل بيدوها علشان مش عايزين يشوفوا حقيقه ان عندهم ابن مريض. لابد ان اعكس الثقه دي، وربما عكس اظهاري لهذه الثقه ان انا عارف ده عنده ايه رغم ان انا مش هقدر اعالجه ولازم يروح لدكتور ويبتدي بدواء الاول وبعدين نشوف نعمل معاه ايه، ويتحجز في المستشفى، واتحجز فعلا في المستشفى لما وصل بيه الحال انه 6 ساعات ما بيخرجش من الحمام، اتحجز في المستشفى ويعني وصل للقاع زي ما بيقولوا، وبعدين عبر ونجح وبقى زي الفل وبقى في حياته الناجحه في مهنته جدا. لا استبعد ابدا ان الثقه اللي اظهرتها، فانا متاكد يا جماعه ده OCD، ما تفتوش، ما تقولوش الكلام اللي قبلها اللي بتقولوه، ده مريض ومحتاج دكتور. لازم يكون عندنا هذا الجزء من الثقه، حتى لو انا مش معالج نفسي، مش هقدر اعالجه ولا هدعي ان انا طبيب طبعا بالتاكيد. لكن اذا انا عندي هذا القدر من المساعده والفهم، لازم اعكسهم بثقه، لان المجتمع محتاجه والمستشير محتاجه وجسد المسيح محتاجه. اوكي، ناخد البريك.